الله الرحمن الرحيم. باب الضاد والضاء. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لضاء شواظ كظم ظالما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما، أظهر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عظينا ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، في الحجر ظلت شعارا نظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ إلى الرادي وهود غاصرة، والحظ إلى الحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يا عبد الظالم، واضطر مع وعط مع فاضطم، وصف جباههم وصفها وصف وصفها جباههم عليهم. هذه الأبيات في هذا الباب، وهو باب معرفة الضاد من الظاء. وهذا الباب له أهمية كبيرة، إذ أن في القرآن الكريم كلمات يوجد فيها أو توجد فيها الضاد، وكلمات يوجد فيها الضاء، وعلى القارئ أن يميز إلى الحرفين. وقد تقدم في باب الصفات أن الحرف المتشابه مع غيره أو المتفق مع غيره في الصفات يميز بالمخرج، والمتفق مع غيره في المخرج يميز بالصفات. فالضاد تتميز عن الضاء بالمخرج، وإن اشتركا في كثير من الصفات. والمراد من هذا الباب هو كما قلنا تمييز نطق الضاد من الضاء المشالة، لأنهما قد تشتبهان باشتراكهما في كثير من الصفات، بل قد حاول بعضهم الادعاء بأن النطق بالضاد كالضاء وهي ممزوجة به، يعني بعضهم ادعى أنهما حرف واحد. قال: ونسب هذا القول إلى علي بن محمد بن غانم المقدسي، وقد ذكر عنه أنه ألف رسالة في كيفية نطق الضاد سماها بغية المرتاد لتصحيح حرف الضاد، ألفها سنة 985. وبعد تأليفه لها ناقشه الشيخ شحاذة اليمني حضور عدد من القراء في وقته، تراجع ابن غانم عن قوله واعتذر بأنه لا يقول بامتزاج الضاد بالضاء، وإنما يقول باختلاسها. وذكر الشيخ العلامة علي المنصور في كتابه رد الإلحاد في النطق بالضاد، ومعنى الإلحاد هنا الميل، أن نسبة رسالة بغية المرتاد إلى المقدسي غير صحيحة، وإنما نسبها إليه بعض المبتدعين، وهي أحق أن تسمى بغية الفساد بالابتداع بالضاد. ثم جاء الشيخ محمد المرعشي وجدد دعوى ابن غانم المقدسي، فألف رسالة سماها جهد المغل، يذكر فيها تحريف الضاد واشتباهها بالضاء في اللفظ والسمع، ورد عليه علماء عصره. وقد اغتر بقول المرعشي وابن غانم عدد من المشايخ، منهم محمد مكي نصر في كتابه نهاية القول المفيد في علم التجويد، وعلي أحمد حبر الغرياني في كتابه العقد الفريد. قاله محمد السباعي عامر. وقد بذل علماء المسلمين في ذلك العصر الذي ظهرت فيه هذه الفتنة ما في وسعهم، يعني أنهم صاروا يقولون إن الضاد هي الضاء، إن الضاد التي تخرج من الحافتين هي إيش؟ هي الضاء. ويشكل عليهم كثير من الآيات مثل ناظرة وناظرة، ناظرة من النظارة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيش؟ ناظرة بإيش؟ بالضاء. الأولى بإيش؟ بالضاد، والثانية بالضاء. واضح؟ فرق بين الكلمتين. قال: وقد بذل علماء المسلمين في ذلك العصر الذي ظهرت فيه هذه الفتنة ما في وسعهم لدحض تلك الدعوة الباطلة، فقاموا بتصنيف عدة كتب للرد على من قال بذلك، منها: واحد، رد الإلحاد في النطق بالضاد للشيخ علي المنصوري. ثانيا، الاقتصاد في النطق بالضاد للشيخ عبد الغني النابلسي. ثالثا ورابعا، هداية الطلاب في النطق بالضاد على سبيل الصواب ورسالة الضاد، وكلاهما للشيخ الحاج حمود. خامسا، رسالة للشيخ محمد الأزميري. سادسا، رسالة الضاد وأحكامها لإسماعيل بن محمد. سابعا، رسالة للشيخ يوسف أفندي زادة. ثامنا، رسالة لأحد تلاميذ يوسف أفندي زادة. والخلاصة أن الضاد لا تشبه الضاء المشالة إطلاقا، لأن لكل منهما مخرجا يخصه، والتمييز بينهما واجب كما قال ابن الجزري في منظومته. ويكفي في التمييز بينهما قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى للنظارة والحسن، والثانية للنظر والرؤية. ولولا التمييز لما استطعنا أن نفرق بينهما. انتهى من الفوائد التجويدية بالتصرف. فإذا قال ابن قدامة في المغني: وقيل في من قرأ ولا الضالين بالضاء لا تصح صلاته لأنه يحيل المعنى. مثلا واحد قرأ الصلاة ولا الضالين، ما قال ولا الضالين، ما حكم صلاته؟ بعض العلماء قال صلاته غير صحيحة لأن الضاء يغير المعنى هنا. الضالين من الضلال، من ماذا؟ الضلال. مثال: ضال، ضل الطريق. والضالين قالوا من الظل، قالوا من الظل، وهذا غير هذا. ولكن الصحيح أنها لا تبطل صلاته، صحيح أنها لا تبطل صلاته، كما أفتى بذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. لكن على القارئ أن يتحرز، على القارئ أن ينتبه وأن ينطق الضاد في ماذا؟ في ولا الضالين، لأنها ضاد. واضح؟ ينتبه لهذا. قال ابن الجزري: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. الشرح: أمر الناظم بتمييز الضاد المستطيلة عن الضاء المشالة بأمرين: أحدهما صفة الاستطالة، والثاني المخرج. قال: ميز، نميز ماذا؟ حرف الضاد من الضاء. قال: ميزها بالاستطالة، الضاد مستطيلة من حافتي اللسان، مخرجها من حافتي اللسان. الضاء غير مستطيلة لأنها تخرج من ذلق اللسان، من طرفه، تخرج من طرف اللسان مع إيش؟ مع الثنايا العليا، وقد تقدم هذا في باب المخارج. أما من حيث الاستطالة فإن الضاد مستطيلة والضاء ليست كذلك، وأما من حيث المخرج فإن الضاد تخرج من حافتي اللسان أو إحدى حافتي اللسان مع الأضراس العليا، أما الضاء فتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ولما كان الضاد من أصعب الحروف نطقا نبه عليه العلماء. قال ابن الجزري رحمه الله: والضاد انفرد بالاستطالة، وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله، فإن ألسنة الناس في مختلفة، وقل من يحسنه، فمنهم من يخرجه ضاء، ومنهم من يمزجه بالذال، ومنهم من جعله لاما مفخمة، ومنهم من يشمه بالزاي، وكل ذلك لا يجوز، وكل ذلك لا يجوز، بل يجب علينا أن نخرج الحرف من مكانه، من مخرجه الصحيح. قل معي: أض، أض
أض.
والآن الحرف الآخر أض
أض
أض. هكذا نميز بين الحرفين. قال وكلها تجي أي الضاء في هذه الكلمات الواردة في القرآن وهي 30 كلمة. كم ذكر رحمه الله؟ ذكر 30 كلمة يوجد فيها الضاء. ذكرها بقوله في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر, أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظاء شواظ كظم غيظ شواظ كظم ظلم أغلب ظلام ظفر انتظر ظما أظهر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعارا نظلوا. الشرح: ذكر الناظم في هذه الأبيات 24 كلمة توجد فيها الضاء وهي الأولى الظعن. انتبه للكلمات التي ذكرها في الأبيات وهي الظعن في قوله تعالى يوم ظعنكم. انتبه أن تقول يوم ظعنكم يوم ظعنكم. قل معي يوم ظعنكم
يوم
ظعنكم. الكلمة الثانية الظل كقوله تعالى ظلا ظليلا وغيرها. قل معي ظلا ظليلا
ظلا
ظليلا. الثالثة الظهر في قوله تعالى حين تضعون ثيابكم من الظهيرة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة
من الظهيرة.
الرابع عظم أي من العظمة كقوله تعالى العلي العظيم العلي العظيم العلي العظيم. خامسا الحفظ كقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما
ولا يؤوده.
سادسا أيقظ في قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا
وتحسبهم أيقاظا
وتحسبهم أيقاظا
وتحسبهم أيقاظا.
السابعة أنظر من الإنظار كقوله تعالى وهم لا ينظرون
وهم لا ينظرون
وهم لا ينظرون. الثامنة عظم كقوله تعالى وهن العظم مني وهن العظم مني
وهن العظم مني.
التاسعة ظهر كقوله تعالى وراء ظهورهم
وراء ظهورهم
وراء ظهورهم
وراء ظهورهم.
العاشرة اللفظ في قوله تعالى ما يلفظ من قول
ما يلفظ من قول
ما يلفظ من قول. الحادي عشر ظاهر في قوله تعالى والظاهر والباطن. والظاهر والباطن. الثاني عشر لظى كقوله تعالى كلا إنها لظى. كلا إنها لظى. الثالث عشر شواظ في قوله تعالى يرسل عليكما شواظ. يرسل عليكما شواظ. الرابع عشر كظم كقوله تعالى والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ. الخامس عشر ظلم كقوله تعالى وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. السادس عشر أغلظ كقوله تعالى واغلظ عليهم. واغلظ عليهم. السابع عشر ظلام كقوله تعالى في ظلمات. في ظلمات. الثامن عشر ظفر في قوله تعالى أو ظفر في قوله تعالى حرمنا عليهم كل ذي ظفر. حرمنا عليهم كل ذي ظفر. التاسع عشر انتظر بمعنى الارتقاب وقوله تعالى قل انتظروا إنا منتظرون. قل انتظروا إنا منتظرون. العشرون ظما كقوله تعالى لا يصيبهم ظما.
لا يصيبهم ظما.
لا يصيبهم ظما.
لا يصيبهم ظما.
الحادي والعشرون الظرى في قوله تعالى من بعد أن أظفركم عليهم. من بعد أن أظفركم عليهم. الثاني والعشرون ظن كيف جاءت فقوله تعالى يظنون بالله. يظنون بالله. الثالث والعشرون عظ من الوعظ فقوله موعظة. موعظة.
موعظة.
عظهم. عظهم. طيب وقد استثنى الناظم عظينا جمع عظة فإنها ليست من الوعظ بل هي من التفرق أو النقصان وذلك في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. يعني انتبه لهذه الكلمة اللي قال في النظم هنا ماذا يعني استثنى سوى عضين، يعني سوى عضين ليست من الواعظ بل هي من التفرق. الرابعة والعشرون ظل في 9 مواضع أشار منها إلى موضعين، أحدهما في النحل والآخر في الزخرف، وهما قوله تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
ظل وجهه
مسودا وهو كظيم.
ظل وجهه.
قال وقوله ظلت ظلتم وبروم ظلوا إلى آخره بيان لبقية المواضع 9 لما تصرف من ظل، وهي 7 أيضا. ظل قد تتصرف، يأتي منها المضارع، يأتي منها كذلك الماضي وغير ذلك. منها ظلت في قوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. الثانية ظلتم في قوله تعالى فظلتم تفكهون. الثالثة ظلوا التي بالروم في قوله تعالى لظلوا من بعده يكفرون. الرابعة ظلوا التي بالحجر في قوله تعالى فظلوا فيه يعرجون. الخامسة ظلت التي في الشعراء في قوله تعالى فظلت أعناقهم. السادسة نظل التي في الشعراء في قوله تعالى فنظل لها عاكفين. وأما الموضع السابع الأخير فهو الذي ذكره في البيت بعده بقوله يظللنا في قوله تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. الآن 7 كلمات مع 23 المجموع 30 كلمة كما قال رحمه الله. ثم قال محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للراعد وهود قاصرة. الشرح في هذين البيتين 5 كلمات توجد فيها الظاء المشالة، وهي الكلمة محظورا من الحظر وهو المنع في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. الثانية المحتضر في قوله تعالى فكانوا كهشيم المحتضر. الثالثة فظا في قوله تعالى ولو كنت فظا. الرابعة النظر في جميع تصرفاتها نحو وأنتم تنظرون. طيب استثنى من النظر قوله إلا بويل هل وأولى ناظرة، أي استثنى الناظر من كلمة النظر بالضاء هذه الكلمات 3 فإنها بالضاد وهي الأولى في سورة المطففين في قوله تعالى نظرة النعيم. لاحظ هنا أنها بماذا؟ أنها بالضاد. والثانية في سورة الإنسان وهي قوله تعالى نظرة وسرورا. والثالثة الموضع الأول في سورة القيامة وهي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلا بويل وهل أولى قاصرة. إلا بويل يعني بالمطففين، وهل يعني ايش هل أتى على الإنسان. وأولى الأولى كلمة ناظرة في سورة القيامة. ثم قال والغيظ. الغيظ هذه الكلمة مكتوبة أيضا بالضاء إلا في موضعين فإنها بالضاد، الأولى في الرعد قال والغيظ، الغيظ مكتوبة بالضاء إلا في موضعين، لا الرعد قال، الرعد في قوله تعالى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. تغيظ أي تنقص، ليس من الغيظ الذي هو كظمه الذي هو يعني الحنق الشديد والغضب، إنما هذه الكلمة أخرى تغيظ أي تنقص. الثانية في هود في قوله تعالى وغيظ الماء أي نقص، وقوله قاصرة أي قاصرة على هذين الموضعين فقط، قاصرة الغيظ قاصرة على هذين الموضعين ما تغيظ وغيظ الماء. ثم قال والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. الكلمة الأخيرة يقول وكلمة الحظ وهي الكلمة الثلاثون ومعناها النصيب تكتب بالضاء المشالة، وقد جاءت في قوله تعالى يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. الآن لاحظ حظا في الآخرة، حظا الحظ بالضاء المشالة، قل معي يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة.
يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة.
إذن عرفنا أن هذه الكلمة تأتي بالضاء المشالة. هناك كلمة تشابهها وهي كلمة الحظ، الحظ بمعنى الحث والتحريض على فعل الشيء، فإنها تكتب بالضاد، وقد نبه عليها ابن الجزري بقوله للحظ على الطعام، الحظ بالضاء والحظ بالضاد. هذه توجد في ثلاثة مواضع، منها موضعان في سورة الحاقة والماعون، وهي قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين. لاحظ أن هنا يحض بالضاد. والثالث في قوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين في سورة الفجر. إذن معنى كلمة الحض بمعنى التحريض والحث هذه تكتب بالضاد، قل معي ولا يحض على طعام المسكين،
ولا يحض على طعام المسكين،
ولا تحاضون على طعام المسكين،
ولا تحاضون على طعام المسكين.
إذن هذه الكلمة وهي كلمة الحظ تكتب بالضاء، والحظ تكتب بماذا؟ بالضاد. فإذا اختلف النطق واختلف الحرف اختلف المعنى. ثم قال وفي ضنين الخلاف سامي، أي في كلمة ضنين في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين في سورة التكوير خلاف مشهور، فمنهم من قرأ بالضاد بضنين بمعنى بخيل، وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة، نحن نقرأ بهذه بالضاد. ومنهم من قرأ بالضاء بضنين بمعنى متهم، وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، هؤلاء من قراء السبعة، ثلاثة بأربعة، أربعة من القراء السبعة قرأوا بماذا؟ بالضاد، وثلاثة قرأوا بماذا؟ بالضاء، قرأوا بالضاء، واضح؟ الآن معنا هذه الكلمة التي في سورة التكوير، قل معي وما هو على الغيب بضنين،
وما هو على الغيب بضنين،
وما هو على الغيب بضنين،
وما هو على الغيب بضنين.
نطبق الآن الضاء وما هو على الغيب بضنين
وما هو على الغيب بضنين
وما هو على الغيب بضنين
وما هو على الغيب بضنين.
طيب هذا ما يتعلق بهذين الحرفين، والحرفان كما علمتم مشتبهان في السمع، صح؟ مشتبهان فين؟ في السمع، لكن الشخص لابد أن يميز بينهما. القارئ يلفظ هذا ضاد وهذا ماذا؟ ضاء، هذا ضاد وهذا ضاء، لأن اختلاف هذا الحرف مع هذا الحرف يؤدي إلى ماذا أيضا؟ اختلاف المعنى، يؤدي إلى اختلاف المعنى. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.